والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي ذكرها السيد الماتين من أنه إذا انحصر الماء في آنية الذهب والفضة فهل يصح الوضوء من هذه الآنية أو لا يصح؟ قلنا أن الأقسام ثلاثة. القسم الأول ما إذا انحصر الماء في الآنية ولم يمكن تفريغ الماء من الآنية، فحينئذ ينتقل حكمه إلى التيمم لفرض عدم التمكن من الاستعمال. إذ عدم التمكن من الاستعمال تارة يكون تكوينيا لعدم وجود الماء، أو يكون تشريعيا لحرمة التصرف، فإن هذا الماء الموجود في آنية الذهب والفضة يحرم استعمال آنية الذهب والفضة. أخذ الماء منه، التوضي منه، إنما يكون استعمالا، فلم يتمكن شرعا من استعمال الماء، ينتقل حكمه إلى التيمم. هذا ما تقدم. الصورة الثانية ما إذا انحصر الماء في آنية الذهب والفضة ولكنه يتمكن من تفريغ الماء من الآنية. في هذه الصورة قالوا بوجوب التفريغ مقدمة للوضوء الصحيح الشرعي، فيجب مقدمة حينئذ تفريغ الماء، ولا يعد مثل هذا استعمالا، أو إذا كان استعمالا لا يصدق أنه محرم، إذ هو مقدمة لواجب. السيد الوالد وجمع من الفقهاء يقولون أن صدق الاستعمال على هذا النحو من التفريغ لا يخفى عرفا لا يسمى استعمالا له. الاستعمال المحرم هو ما عد ذلك استعمالا عرفا، أما التخلص من الحرام التفريغ لأجل الوضوء مقدمة لأجل الوضوء هذا لا يسمى استعمالا أبدا. فحينئذ إما أن لا يصدق عليه الاستعمال فالأمر واضح، وإما أن التفريغ استعمالا ولكنه مقدمة لواجب فيكون واجبا حينئذ. هذا ما الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما سيذكره ما إذا تمكن، ما إذا لم ينحصر الماء ولا ويتمكن من التفريغ، فحينئذ لم ينحصر الماء في هذه الآنية بل هناك ماء آخر ويمكنه التفريغ أيضا في إناء آخر، فحينئذ هل يصح الوضوء من هذا الإناء أو لا؟ هذه الصور الثلاث تقدم أنه نفس الاستعمال محرم أو لم يكن محرما كما في الصورة الثانية، لكن لو خالف ذلك وعصى واستعمل أي تصرف في الماء الموجود في الآنية وأخذ منه غرفة إما دفعة واحدة أو على نحو التدريج، فإنه في هذه الصورة هل يصح الوضوء أو الغسل أو لا يصح الوضوء أو الغسل؟ تقدم الكلام في بحث الآنية، آنية الغصب، وهنا ذكرنا بأنه يمكن القول بصحة وضوئه وغسله باعتبار أن هذا الوضوء والغسل إنما تحقق بالغرفة التي أخذها، الغرفة التي أخذها وإن كانت محرمة لأنه استعمال، ولكن الوضوء لم يكن محرما، فيمكن القول بالصحة إما لوجود الملاك أو بالقول بالترتب، أو لأن هذا الاستعمال في الصورة الثانية لا يسمى استعمالا بل مقدمة للوضوء، فحينئذ لا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى ما ذكره أصل التقسيم. ثم ذكر في عبارته رحمه الله أنه لو توضأ عصى وتوضأ فالأظهر البطلان بل الظاهر الصحة، لأنه يمكن تصحيح هذا الوضوء إما على نحو الترتب أو لوجود الملاك حينئذ، لمن يوجب بطلان الوضوء. نعم يختلف ذلك باختلاف كيفية التصرف، فإن كان الوضوء بصب ماء من الآنية على محل الغسل فحينئذ هذا استعمال محرم، والاستعمال المحرم لا يمكن التقرب به، فهذا واضح الوضوء باطل. نأخذ الآنية بيدنا ونصبه على يدينا على وجهنا هذا يوجب بطلان الوضوء لأنه محرم من الاستعمال ولا يمكن التقرب بالمحرم، هذا واضح.
وإما أن يكون الأخذ غرفة من الماء تدريجا أو دفعة واحدة. فالصورة الثانية أنه قال أنهم قالوا يجب التفريغ، والتفريغ تارة يكون دفعيا وتارة يكون تدريجيا. فالمكلف لما يأخذ غرفة من هذا الماء هو يسمى تفريغا حينئذ، وقد أوجب التفريغ حينئذ. فلا يمكن القول بالبطلاني، لا فرق بين التفريغ أن يكون دفعيا أو يكون تدريجيا. أخذ الغرف من هذا الماء تفريغ تدريجي، فحينئذ يمكن القول بالصحة ولما نقول بالبطلاني. وإما أن نقول على نحو الترتب، عصى باستعماله هذا أي بأخذ الغرفة من هذا الإناء، ولكنما الوضوء الذي يتوضأ من الماء الموجود على الكف لا يسمى هذا استعمالا للإناء، فيمكن القول بالترتب هنا أو لوجود ملاك الوضوء ويمكن تصحيحه من هذه الناحية. هذا بالنسبة. أما الارتماس فإنه الارتماس حكم السيد الماتن رحمه الله هنا، وفي بحث الغصب أيضا في آنية الغصب قال بأن الارتماس في آنية الغصب يوجب بطلان الوضوء، لأنه تصرف في المغصوب، تصرف في آنية الذهب، استعمال لآنية الذهب يوجب بطلان الوضوء، استعمال محرم فيوجب بطلان الوضوء. لكن الارتماس على إطلاقه أيضا مشكل. الارتماس تارة يكون في وسط الماء، هو وضع يده في الماء وقصد الوضوء في هذا، ذكروا أنه يمكن القول بالبطلان لأنه استعمال لهذه الآنية، استعمال للماء الموجود في الآنية وسمى استعمالا محرما. وتارة يقصد الوضوء عند إخراجه من الماء، لما نقول بالبطلان حينئذ؟ هذا لا فرق بينه وبين أخذ الغرفة من الماء والتوضؤ بماء مغترف عند الماء المغترف، فإنه يمكن القول بالصحة في هذه الصورة. فإطلاق كلامه رحمه الله بالارتماس أيضا مشكل، كما أن قوله الأظهر بطلان مشكل، وإن كان الاحتياط لا يترك، فإن من ذهب إلى البطلان في جميع الصور هو الذي يوجب الاحتياط الاستعبابي في المقام. هذا بالنسبة إلى الصورتين. الصورة الثالثة ما ذكره رحمه الله، نعم إن كان إن لم يكن الماء منحصرا عنده وأمكن تفريغ الماء من آنية الذهب والفضة، فإنه لو توضأ والحال هذه من الآنية البطلان الأظهر البطلان. الكلام نفس الكلام الذي ذكرناه في المقام، تمسك بأنه استعمال هذا، فإنه هذا الشخص لم يكن مأمورا بالتيمم الآن. فالصورة الأولى كان مأمورا بالتيمم، فالصورة الثانية كان مأمورا بالتفريغ، والصورة الثالثة ليس هو مأمور بالتيمم لأنه عنده ماء آخر ويمكنه تفريغ الماء الموجود في آنية الذهب والفضة، فلم يكن مأمورا بالتيمم. فلو توضأ والحال هذه معناه تصرف في الإناء واستعمال لآنية الذهب والفضة، والاستعمال محرم ويكون محرما عند الوضوء باطل. هذا هو الذي ذكره، إلا أن الكلام نفس الكلام الذي تقدم، أنه يمكن القول بصحة الوضوء على نحو الترتب. هو عصى ولكن وضوءه لو اغترف من هذا الماء وتوضأ بالمغترف لما نقول بالبطلان حينئذ؟ هذا موضوع وذاك موضوع آخر. تصرف استعمل الإناء وكان محرما أثم بذلك، ولكنه لو اغترف منه بعد ذلك يتوضأ من الماء المغترف، فحينئذ من قال بالبطلان؟ فالترتب صحيح في المقام، الملاك موجود في المقام، يمكن القول بالصحة حينئذ. فما ذكره السيد الماتن أيضا في المقام من أنه أي استعمال محرم إذ لم يكن مأمورا بالتيمم في المقام ولم يكن وعنده ماء آخر، فحينئذ يعد استعمالا. الاستعمال إن كان صحيحا ولكن التوضؤ من ماء المغترف لا يكون هذا موجبا للبطلان. هذا ما تقدم. ثم ذكر فرع آخر في المقام، وهو أنه لو توضأ واجتمعت غسالة الوضوء في آنية الذهب والفضة، في هذه الصورة هل أن وضوءه باطل هو يتوضأ من ماء مباح؟ لا إشكال فيه، ولكنما جعل آنية الذهب والفضة جو تحت هذا الماء الوضوء ليجتمع الماء في آنية الذهب والفضة، هل يعد هذا الوضوء باطلا؟ هل يعد هذا الغسل باطلا أو لا يكون باطلا؟ حينئذ ذهب السيد الماتن إلى البطلان أيضا، لأن قصده في جمع الماء في هذه الآنية استعمال لهذه الآنية وما يوجب المحرم يكون باطلا، هذا ما ذكره. إلا أن هنا صورتان، الصورة الأولى وهو ما إذا كان قصده من جمع الغسالة في آنية الذهب والفضة هو الادخار أو نحو ذلك أو الاستعمال في المستقبل، هذا النحو يعد عند العرف استعمالا، أنه يستعمل آنية الذهب والفضة، واستعمال آنية الذهب والفضة حرام. فلو توضأ وأراد من وضوئه جمع غسالة هذا الماء في إناء من الذهب أو الفضة إما للتبرك أو للادخار والاستعمال في المستقبل، فحينئذ يعد هذا استعمالا للآنية الذي يعد استعمالا يوجب بطلان الوضوء والغسل حينئذ، فوضوءه وغسله باطلان وإن كان من ماء مباح، في هذه الصورة يعد استعمالا. والصورة الثانية أنه لا يكون كذلك، إنما اجتمعت الغسالة في آنية الذهب والفضة لا عن قصد، ما عند قصد أن يجمع الغسالة في آنية الذهب والفضة، لكن بعد الصب على اليد أو على الوجه اجتمعت هذه الغسالة في هذه الآنية آنية الذهب والفضة، قال بأنه يمكن القول بالصحة ولكنما الأظهر أيضا البطلان، فإنه أمكن قال بأنه يمكن القول بالصحة لأن الوضوء صحيح من ماء مباح، واجتماع غسالة لم يكن بقصد منه حتى يسمى استعمالا لآنية الذهب والفضة، فيمكن القول بالصحة في هذه الصورة، فالوضوء صحيح والغسل صحيح وإن اجتمعت الغسالة في إناء من الذهب والفضة. إلا أنه استشكل في كلتا الصورتين، الصورة الأولى التي ذكرنا أنه قصد من وضع الآنية تحت ماء وضوئه وغسالة وضوئه وغسالة غسله لأجل الجمع والاستعمال والادخار أو نحو ذلك من فقصد الجمع بذلك في هذه الآنية، قلنا أنه استعمال للذهب، استعمال لآنية الذهب والفضة، وإذا عد استعمالا فحينئذ يكون هذا محرما أيضا، هذا دليله واضح عرفي، هذا العرف يرى أن الذي يضع آنية الذهب والفضة تحت ماء وضوئه يسمى استعمالا لجمع الغسالة، يسمى استعمالا ويكفي في البطلان. استشكلوا في هذا الاستعمال أيضا، من قال بأنه استعمال؟ بأن هذا استعمال لو عد بما ينصرف من هذا، أي أنه يأخذ الماء من هذا الإناء وأمثال ذلك من التصرفات، أما جمع الماء في إناء من الذهب لا يسمى استعمالا، ولكن هذا خلاف المتفاهم العرفي، العرف يرى أن هذه آنية الذهب والفضة أنها تستعمل في جمع الماء، أكل الطعام، شرب الماء ونحو ذلك، هذه كلها استعمالات عرفية، فيسلق عليه استعمال، فالوضوء كان محرما لأنه استلزم المعصية، هذا هو الذي ذكروا. الدليل الثاني الذي استدلوا في المقام أن الوضوء علة للمعصية، إذ أنه يجتمع الماء في آنية الذهب والفضة، وقلنا بأنه استعمال قصد بذلك الاجتماع الماء، فإنه علة للمعصية، فإذا كانت علة للمعصية فيحرم أيضا الاستعمال من هذه الناحية، يبطل الوضوء من هذه الناحية، ولكنما هذا غير تام. أولا، من قال بأن الوضوء بنفسه والغسل بنفسه علة للمعصية؟ أنتم تعلمون أن الوضوء غسلات ومسحات، أما الغسالة لا تسمى وضوءا، الوضوء نفس هذه العملية، عملية الغسل وعملية المسح، فغسلات مسحات هذا هو الوضوء، هذا الوضوء لا يسلق عليه أنه علة. الغسالة التي انفصلت من الوضوء وكان قصد صاحب الآنية جمع هذا في آنية الذهب والفضة، هذا يسمى جمعها معصية، فالوضوء من قال بأنه علة؟ هذا أولا. ثانيا هذا من ناحية الصغرى. من ناحية الكبرى، من قال بأنه إذا كل من كان علة للمعصية يحرم أيضا المعلولة؟ من قال بأن المعلول أنهما يسري حرمة المعلول إلى حرمة العلة؟ فإنه علة للمعصية، صحيح أنه يجتمع الماء في الآنية، بما أن المعلول محرم فيحرم العلة أيضا. من قال بأن عندنا كبرى من هذه الناحية؟ العلة والمعلول متلازمان، وقد تقدم مرارا أن حرمة أحد المتلازمين لا يسري إلى الملازم الآخر إلا إذا ثبت بدليل، فإن هذه علة. العلة هي جمع الماء في هذه الآنية، المعلول محرم لأنه استعمال لهذه الآنية، فتسري الحرمة من المعلول إلى العلة. ما عندنا هذا قاعدة كلية أن حرمة المعلول يستسري إلى حرمة إلى العلة، فتحرم العلة عينئذ إلا إذا ثبت بالوهم العرفي أو بمقتضى الدليل الشرعي، ومثل هذا مفقود في المقام. فما عندنا قاعدة كلية أن كل معلول إذا كان محرما فتحرم علته، ليس الأمر كذلك. هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. يكفينا في البطلان أن العرف يرى بأن هذا الشخص لما يتوضأ ويقصد من غسالة ويقصد جمع الغسالة في آنية الذهب والفضة أنه استعمال عرفا، فيحرم الوضوء وحينئذ يبطل، من ناحية أنه استعمال لهذه الآنية. هذا بالنسبة إلى هذا الوجه. أما الوجه الثاني، قالوا بأنه كما ذكره السيد الماتن في عبارته أنهم قالوا بأنه يمكن القول بالصحة إذ لم يقصد جمع الماء في هذه الآنية، لم يقصد قصد الغسالة في هذا، وإنما صب وانتهى إلى هذه الآنية، لم يكن قصده استعمال. السيد رحمه الله قال بأنه لا يعد استعمالا، هذا واضح، لا يعد استعمالا، إذ الاستعمال تابع للقصد، هو لم يقصد هذا الاستماع وإنما صار هذا الماء واستمع في هذه الآنية. ثانيا أن الوضوء بنفسه لم يكن يعد من الاستعمال، ويكون سببا في ذلك نفس الوضوء لا يكون سببا في استماع هذا الماء، وإنما الغسالة المنفصلة إنما استمعت، وأما الوضوء لم يكن سببا في ذلك. هذا هو الذي ذكره السيد الماتن. استشكل على ذلك وقالوا بالبطلان أيضا في المقام، قالوا بأنه لا فرق بين أن نصب الطعام من آنية الذهب في آنية أخرى ونأكل ذلك الطعام، وقال السيد الماتن بأن هذا الأكل حرام لأنه يعد استعمالا، فما الفرق بين الصورتين؟ هناك في المسألة السابقة قال لو أفرغ الطعام من آنية الذهب والفضة في إناء آخر يحرم أكل ذلك الطعام لأنه استعمال، فما الفرق بين الصورتين؟ هناك إفراغ وقلت بالحرمة، هنا صب واجتماع للغسالة في آنية الذهب والفضة، وإن لم يكن قصده ذلك هناك كان قصده وهنا لم يكن قصده حينئذ، فحينئذ نقول ما الفرق بين الصورتين؟ لكن الأمر واضح، هناك إن انطبق عليه عنوان الاستعمال، وإن استشكلنا في ذلك وقلنا بأنه لا يعد هذا استعمالا، إن انطبق عليه عنوان الاستعمال لآنية الذهب والفضة وقلنا بحرمة أكل الطعام، هنا لا ينطبق عليه استعمال، هو يتوضأ بماء مباح، اجتمعت الغسالة من غير قصد في إناء في آنية الذهب والفضة، لم يصعد هذا استعمال أبدا، فرق بين ذلك وهذه. الأمر الثاني قالوا بأنه الوضوء هذا سبب توليدي للمعصية كرمي السكين والقتل أو رمي الشخص نفسه من مكان عال ويموت، فحينئذ سبب توليدي للمعصية فلا حينئذ يحرم حينئذ من هذه الناحية، إذ أنه اختيارية السبب خاف في اختيارية المسبب، هذا واضح أن السبب لما كان باختياره فمعناه أن المسبب الذي خرج عن اختياره وانطبق على هذا المسبب كاف في اختياره. اختيارية السبب يكفي في اختيارية المسبب في المسببات التوليدية، لكن الجواب هذا على إطلاقه ممنوع. صحيح القاعدة أنه رمي السكين للقتل فقتل الطرف الآخر هذا مسبب من فعل رميه وهو مسؤول عن هذا القتل، هو قاتل وإن كان القتل لم يكن مستندا لأنه مسبب توليدي، ولكن السبب كان باختياره وقصد السبب كاف في قصد المسبب. أما في المقام ليس على إطلاقه أنه سبب توليدي، أن كلام السيد الماكن أن هذا الصب في هذه الآنية واجتماع الماء في هذه الآنية لم يكن بقصد منه أبدا، لم يكن باختيار منه، ولا أن يكون هذا الوضوء سببا في ذلك إلا إذا انطبق عليه سبب توليدي فلا إشكال في الحكم حينئذ. فانطباق السبب التوليدي على اجتماع ماء الوضوء وغسالة الوضوء والغسل في آنية الذهب مشكل إلا في بعض الموارد، فما ذكره السيد الماكن رحمه الله في السورة الثانية صحيح أن هذا لم يعد استعمالا وأن الوضوء لم يكن سببا في الصب حينئذ فلا يعد هذا جمعا، فهذه المسألة من هذه الناحية صحيح. ثم يذهب إلى مسألة أخرى ويقول لا فرق في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة بين الجيد من الذهب والفضة والرديئة وأنواع الذهب وأنواع الفضة لإطلاق الأدلة. نهى رسول الله عن آنية الذهب والفضة الشامل لجميع أقسام ذلك، والروايات المتقدمة كلها مطلقات تشمل جميع ذلك، إلا أنه استشكل بعض الفقهاء في الذهب الرديء فإنه لو كان رديئا هل يصدق عليه؟ إن كان إشكاله في الصدق العرفي فنرجع إلى العرفي، وإن كان إشكاله في شمول الإطلاقات والأدلة لا بد من رؤية دليله وسيء.